قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصية، باب الأمر بالوصية. قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل، إلا أن يدبر مملوكا، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير.
نعم، هذا الحديث الذي أورده الإمام يتعلق بالوصية، وفيه مسائل. المسألة الأولى: كان الأمر بالوصية في أول الأمر لازم وواجب قبل أن تنزل آيات الميراث التي قسمت الإرث، ثم لما نزلت آيات الإرث أصبحت الوصية من المستحبات لا من الواجبات، فنسخت الآيات التي نزلت في قسمة الميراث حكم الوصية من الوجوب إلى الاستحباب، فنسختهم من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا الحديث عند جمهور العلماء محمول على الاستحباب، إلا في الحقوق التي للآخرين عليك وتخشى أن لا يعلمها أهلك، فمن باب وجوب إيصال الحقوق إلى أهلها، ومن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإنه عندها يقولون يجب عليك كتابة الوصية، وإلا الأصل في الوصية عند الجمهور أنها مستحبة وليست واجبة. وذهب عطاء والزهري إلى أن الوصية، وداود في آخرين إلى أن الوصية واجبة، أنه الإنسان لابد أن تكون وصيته مكتوبة عندهم على الإطلاق، بخلاف قول الجمهور. وذهب أبو ثور إلى أن الوصية واجبة إذا كان عليك حقوق تضيع إذا لم توصي بها وتبينها، وغاية كلام أبي ثور هو كقول جمهور العلماء، كما نبه على ذلك الزرقاني رحمه الله في الشرح. وعليه فإن هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالوصية محمول عند العلماء، عند جمهور العلماء على الاستحباب لا الوجوب، إلا في الحال الذي ينبغي فيه بيان الحقوق. مسألة: الحقوق قد تكون مالية، تقول مثلا لفلان علي كذا دين، لفلان كذا، أنا لي كذا، فلان ترك عندي أمانة هذا المبلغ، فلان هذا البيت كاتبه باسمي وهو له، وإنما كتبه باسمي لغرض معين، لكن هذا بيته وليس بيته، ونحو ذلك. قد تكون الوصية في مثل هذه الأمور، وقد تتعين الوصية في الأمور الأخرى المعنوية، مثلا أن تعلم من حال أهلك أنهم يفعلون بدع أو يفعلون مخالفات، أو قد يفعلون في جنازتك أمور تخالف الشرع، فيجب عليك أن توصي، تتبرأ وتقول: هذا الأمر أنا لا أرضاه ولا أريده وهو خلاف السنة، وأوصيكم بتركه ومخالفته والبعد عنه وإلى آخره. فحينما نقول أن الوصية تتعين إذا كان هناك واجب يتعلق بك، فنحن نريد بذلك الواجب سواء كان واجبا ماديا مثل ما سبق، أم كان واجبا معنويا مثل أن تخشى من أهلك أن يقعوا في البدعة في جنازتك أو في أحوالك أو في أمورهم عند موتك، فأنت تتبرى إلى الله عز وجل من هذه الأمور وتحذرهم منها وتنهاهم عنها. حتى إن بعض أهل العلم فسر حديث إن الميت ليعذب ببكاء الحي، قال ذلك في ميت علم من أهله البدعة فلم ينههم عنها، أي ما يفعلونه من النياحة والبكاء بصورة خارجة عن الشرع، هو يعلم أن أهله يفعلون هذا ثم هو لم يحذر منها، فكان سكوته سبب في حصول هذه المخالفة، فإنه يعذب بسبب ذلك. هذا أحد التفسيرات التي ذكرها أهل العلم، بل أظن هذا هو تفسير البخاري وجمهور أهل العلم لهذا الحديث، إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فما حق امرئ؟ نعم، المسألة التالية، قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم؟ أقول هنا الحق ليس بمعنى الأمر اللازم الواجب، وإن علقه الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام، إنما الحق هنا بمعنى الأمر الذي يحسن بالمسلم أن لا يتركه، الذي يحسن بالمسلم أن لا يتركه، خلاص. مثل ما لما تتكلم مع إنسان وتقول أنت رجل مسلم لك حق علي، فهو له حق عليك من باب مثلا تقول إكرامك حق علي، هذا لك أنت لك علي حق وكذا، فأنت تريد أنه من باب الإحسان، لا تريد أن هذا من باب الواجب الشرعي، أنت تريد هذا المعنى. وقوله له شيء يوصي به، له شيء يوصي به، يؤكد ما أشار إليه جمهور العلماء من أن محل وجوب وتأكيد الوصية إذا كان لديه ما يخشى ضياعه إذا ترك الوصية، إذا كان لديه ما يخشى ضياعه إذا ترك الوصية، لأنه قال له شيء يوصي به أو فيهم. قوله يبيت ليلتين، يبيت ليلتين، نقول ذكر الليلتين من باب يعني الغالب أنه ما ينبغي أن يبيت ولا ليلة إلا وصيته عنده، لكن ذكر الليلتين من باب ذكر الغالب، مثل ما تقول يعني اديني لو قرشين، انت ما تقصد قرشين ما تقصد يعني ما تيسر، فالمراد يبيت ولو ليالي قليلة إلا وصيته مكتوبة عندهم. قوله مكتوبة عندهم فيه أن الأصل في الاستيثاق الكتابة، الأصل في الاستيثاق الكتابة، خلاص، وخاصة في مثل هذه الأمور، خاصة في مثل هذه الأمور، لأن الأصل في الاستيثاق الكتابة، وأن الكتابة كانت معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الكتابة في كتابة العقود والمواثيق كانت والوصايا كانت معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول ذكر الكتابة من باب ذكر الغالب، فلو أنه أشهد على الوصية لأجزى، وأهل العلم نبهوا قالوا ذكر الكتابة فيه بيان أن الوصية لا تحتاج إلى إشهاد، لا تحتاج إلى إشهاد، فإنك لو كتبت وصيتك كفى ذلك، ولا يحتاج الأمر إلى أن يكون هناك شهود، ولا يحتاج الأمر إلى أن يكون هناك شهود. مسألة، قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة، عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل. إذن الوصية لك أن تبدلها وتغيرها، ما في مشكلة في ذلك، ليش؟ لأنها لم تنجز، ما أنجزت للساعة، ما حصلت، خلاص. إلا قال مالك، مسألة، قال مالك إلا أن يدبر مملوكا، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. إيش يعني يدبر؟ يعني يقول لأحد عبيده الذين يملكهم إذا أنا مت فأنت حر، إذا أنا مت فأنت حر. هنا ما تدخل في الوصية، ليش؟ لأنها خلاص قد بلغها للعبد المملوك فنجزت، فما يقدر يغيرها، ما يقدر يغيرها. هو قال له، مدام قال له خلاص انتهى الموضوع. فقال له أنت حر عن دبر عني، أو إذا أنا مت فأنت حر. خلاص كلموا بهذا الكلام، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. ها؟ أيوة، لكن هو خلاص قال له، قال له ما يقدر يغير. احنا نتكلم عن التغيير، ما يقدر يغير، خلاص انتهى الموضوع، بلغوا نجزت، بمجرد بلاغ البلاغ نجزت وانتهى. مثل ما يقول مثلا انا اوصي ابن الثلث ان تهدوا فلان 1000 ريال، مدام ما اعطاه هي يقدر يغيرها، يقدر يلغيها، لكن اذا اعطاه هي انتهت، صح ولا لا؟ زي كده التدبير. طيب، قال مالك مسألة، قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة، من العتاقة، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك فالأمر الذي عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير ما شاء غير التدبير، ما يغير ما شاء غير التدبير، يغير ما شاء غير التدبير. بقيت مسألة، أن الوصية عادة إذا أراد أن يوصي بشيء من المال ولا كذا وكذا لا تزيد عن 1/3، وسيأتي حديث سعد بن أبي وقاص في هذا إن شاء الله قريبا. فلا تجوز الوصية في أكثر من 1/3، لا تجوز الوصية في أكثر من 1/3، ويكون الباقي للورثة، ويكون الباقي للورثة. طيب، هل تصح الوصية من الإنسان الصغير إلا لسه ما بلغ سن التكليف؟ هل تصح وصيته؟ هل تصح الوصية من الإنسان إلا يغيب عقله ويرجع؟ الباب التالي عقده مالك من أجل بيان هذه المسألة، نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل له، أنه قيل لعمر بن الخطاب: إنها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له ها هنا إلا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب: فليوصي لها. قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال 30,000 درهم، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقيل له: إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال: فليوصي. قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين أو 12 سنة. قال: فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها 30,000 درهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له.
هذا الباب عقده الإمام مالك رحمه الله لبيان أن وصية الصغير، أن وصية الصغير جائزة، أن وصيته جائزة. أورد الإمام مالك قصة هذا الشاب الذي لم يبلغ سن الاحتلام، يعني لم يصل إلى سن التكليف، لم يصل إلى سن التكليف. الرواية الثانية فسرت، قالت: مات وعمره في 10 سنين، مات وعمره في 10 سنين. لما حضرته الوفاة خلاص حسوا أن هذا يعني الوفاة، قالوا لعمر: هذا الغلام إذا مات ما له ورثة إلا في الشام، وهنا له ابنة عم ما هي وارثة، لأنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. ما هي وارثة؟ أو يوصي لها بشيء؟ فقال عمر فليوصي، قال عمر فليوصي، فأوصى لها ببئر يقال له بئر جشم، ببئر يقال له بئر جشم. طبعا بئر وحمل بئر 40 ذراع من هنا واربعين ذراع من هنا واربعين ذراع من هنا، هذا الحمى لهذا البئر. هذا البئر لما أخذته ابنة عمه بيع 30,000 درهم، يعني 3,000 دينار تقريبا، إذا قلنا 10 ها 300,000 درهم، 30,000 درهم، 3,000، يعني 3,000 دينار ذهبية، 3,000 دينار ذهبية بيع هذا البئر، معناته كانت عنده ثروة كبيرة، كانت عنده ثروة كبيرة. فالشاهد وعمر بن الخطاب خليفة راشد، الصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا أمره وفعلوا فعله وأخذوا بقوله بلا خلاف، فصار إجماعا سكوتيا على جواز وصية الصغير، على جواز وصية الصغير. طبعا نحن نعلم أنه لا وصية لوارث، وكلامهم في الحديث واضح أن وارثه في الشام، هذه بنت عمه ما هي وارثة، يوصي لها؟ قال يوصي لها. إذن هذا سبب قولهم إن وارثه بسام وإن ابنة عم، لأنهم يعلمون أن لا وصية لوارث، فأرادوا أن يبينوا أن هذه ليست وارثة، أفيعطيها شيء أو لا يعطيها شيء، فذكر أنه تعطى له أن يوصي لها بما شاء. والظاهر أن هذا الذي أوصى لها به هو جزء من ماله في حدود الثلث، في حدود الثلث، في حدود الثلث. ليش؟ لأنه هذه واقعة عين، والقاعدة عند العلماء أن وقائع الأعيان تحمل على الأصل في الباب، فالأصل في الباب يعني في باب الوصية أن الوصية إنما تكون في الثلث وما دون، في الثلث وما دون. مسألة فيه رجوع رجوع الناس إلى العلماء وإلى الكبراء من أهل العلم إذا نزلت بهم نازلة، هنا فورا رجعوا إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكذا ينبغي بالمسلم إذا نزلت به نازلة أو أراد أمر أن يرجع إلى أهل العلم ليبينوا له المسألة. مسألة فيه ما كان عليه عمر من التواضع والقرب من الناس، يعني هدف النزاع يعني ما في وقت كثير، ومع ذلك قدروا يرجعوا لعمر ويسألوه وعمر يجيبهم ويرجعوا، صح ولا لا؟ فهذا يدل أنه كان قريبا من الناس، ما هو بعيد عن الناس، وأنه كان في متناول أيدي الجميع. يعني هذا شاب من غسان، هذا شاب من غسان، حتى مو من أهل المدينة، شاب من غسان كان موجود في المدينة في ذاك الوقت، وهنا له بنت عم يعني من غسان وورثته في غسان، ومع ذلك استطاع السائل عن حاله أن يصل إلى عمر وأن يسأله وأن يكون ذلك في وقت قريب بحيث يطبق الفتوى وهو في ساعة النزع، وهو في ساعة النزع. مسألة قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. نقول: لأن الذي لا عقل له لا تكليف عليه، الذي لا عقل له لا تكليف عليه، وإذا كان لا تكليف عليه فلا يصح تصح منه وصية، لا تصح منه وصية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوصية في الثلث لا تتعدى. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: فالشطر؟ قال: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف، إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر، فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاصان، يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته. فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد. قال: وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول: لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا، يسمي مالا من ماله، فيقول ورثته: قد زاد على ثلثه. فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ.
هذا الباب، باب الوصية في الثلث لا يتعدى، أورد فيه الإمام حديث سعد بن أبي وقاص، وفي هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: قول سعد: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. عام حجة الوداع يعني في السنة العاشرة من الهجرة، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عمر بعد حجة الوداع، مات بعد ذلك، لكن هذا المرض مرضه، وظن أنه مرض الموت. في هذه الحجة، حجة الوداع، مات من الصحابة المهاجرين سعد بن خولة الذي سيأتي ذكره في الحديث. في هذا الوقت مات قبل مرض سعد بن أبي وقاص، مات قبل سعد بن أبي وقاص. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه هذا الحديث والصحابة أيضا يكرهون أن يموتون في مكة بعد أن هاجروا منها، ولا يحبون، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر كل من هاجر من مكة إذا جاء في مكة أن لا يمكث في مكة أكثر من 3 ليال، أن لا يمكث في مكة أكثر من 3 ليال، 3 ليال ثم يخرج، هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الإقامة وهو حي فمن باب أولى أن لا يقيم فيها وهو ميت، ما يبغى يقيم، يبغى يخرج برا مكة، ويكون وفاته خارج مكة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحزن لمن مات من أصحابه في مكة ممن هاجر، مثل ما يأتي في هذا الحديث من حزنه على سعد بن خولة. وسعد بن أبي وقاص هذا هو خال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يفخر به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذا خالي، فليفخر امرئ بخاله، يفخر بسعد بن أبي وقاص. وكان سعد من الرماة المهرة، كان يرمي 10 فيصيب 10، يرمي 10 فيصيب 10. وفي معركة أحد لما شجت جبين الرسول صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، الرباعية السن الرابع من الأسنان الأمامية، الثنائية هذه الاثنين والرباعية اللي بعدها، 4 من فوق و4 من تحت، كسرت رباعيته فزاد جمالا صلى الله عليه وسلم، لما كسرت الرباعية زاد جمالا، صلى الله عليه وسلم. هذا كان في أحد. كان سعد من الذين وقفوا حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم يذبون عنه ويتلقون الضربات عنه. فنثر كنانته ورفع قوسه، فصار الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع السهام ويعطيها لسعد، يقول ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي، يقول لسعد. كان يصيب من العشرة عشرة. كان الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المتوفى سنة 204 صاحب المذهب من الرماة، يصيب من العشرة عشرة، ولكنه يترك واحد فيصيب من العشرة تسعة حتى يخشى العين، يخشى العين. سعد بن أبي وقاص يرمي من العشرة فيصيب عشرة. كان الرسول يحبه كثيرا، يحب سعد، كان شخص أقرب إلى القصر منه إلى الطول، قصير ليس بالطويل. وكان الرسول إذا رأى يفرح بمجيئه فيقول هذا سعد خالي، فليذكر امرؤ خالة. من عنده خال زي خالي؟ يعني سعد بن أبي وقاص، هذا الذي مرض في حجة الوداع. عاش ومر معنا في كتاب الجنائز أنه كان في آخر أيامه يسكن في العقيق جهة الجامعة اليوم، يسكن في وادي العقيق، وأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمروا إذا صلي على سعد في المصلى مصلى الجنائز أن يدخلوا بجنازة سعد إلى المسجد ليصلوا عليه. فكان الناس استنكروا، فقالت عائشة سرعان ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. فصلت هي وصلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد، لما يعلمونه من حب الرسول لسعد بن أبي وقاص. كان يحبه، يحب سعد صلى الله عليه وسلم. هذا سعد مرض، هذا المرض الذي ظنه مرض الموت، وذلك في حجة الوداع. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده. المسألة التالية، قال فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فقلت فالشطر؟ قال لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يزور سعد في هذا المرض، خلاص سعد مهاجر، وسعد يرى الآن الموت، وسعد الآن هذه حجة الوداع، والصحابة راح يرجعوا، يريد عمل صالح، ويعلم أن باب الصدقة من أفضل الأعمال الصادقة الصالحة. في القرآن الكريم الموتى الذين يموتون ويرون، إيش يتمنوا لما يرجعوا الدنيا؟ أن يرجعوا فيتصدقوا. فسعد يريد أن أتصدق الآن، يقول أبا تصدق يا رسول الله، أريد أن أخرج مالي صدقة. والصدقة دليل الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان. ما معنى برهان؟ أي أنها برهان، دليل وحجة لإيمان الشخص. إذا أردت أن تعرف إيمان الشخص انظر إلى موقع الصدقة في عمله، انظر إلى موقع الصدقة في عمله. فإن كان كثير التصدق فهو إن شاء الله من أهل الإيمان، إن شاء الله من أهل الإيمان. فسعد يريد أن أتصدق، قال يا رسول الله أريد أن أصدق بثلثي مالي، ثلثي المال، ما عندي إلا بنت واحدة ما تحتاج، أنا مالي كثير، هي تأخذ الثلث، طبعا البنت هي ترث النصف صح، لكن هنا قال له هي تأخذ الثلث وأنا أصدق بالثلثين. قال له لا. قلت طب يا رسول الله بالشطر. الشطر هنا بدلالة السياق، لأنه ذكر الثلث معناه النصف، معناه النصف، وإلا كلمة الشطر في اللغة العربية وجاءت في الأحاديث أيضا بمعنى بعض الشيء وجزئه، ما يشترط أن يكون النصف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، يعني بعض الإيمان. مو معناته أنه نص إيمانك بالطهور، لا. وكذا إذا قلنا أنه المراد بالإيمان في شطر الإيمان يعني الصلاة، لأنه جاءت آيات تدل على أن الإيمان هو الصلاة، تسميت الصلاة بأنها إيمان. فيريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أنه الطهور شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة، يعني نصف الصلاة، أي أن صحة الصلاة تقوم على الطهور. لكن إذا تفهم الإيمان بالمعنى العام فما تكون الصلاة شطر الإيمان، إنما تكون بعض الإيمان. وكذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل فقد استكمل شطر دينه، فليتق الله في شطر الآخر. فيقول واحد بدي أتزوج اثنين عشان أكمل الدين كله، يقول بدي أتزوج، إذا تزوج المرأة استكمل شطر الإيمان، يقول أنا خليني أتزوج اثنين عشان أكمل الدين كله. فنقول لا يا شاطر، لا يا شاطر، مو كذا. إذا تزوج الرجل فقد استكمل شطر دينه، يعني استكمل بعض دينه، فليتق الله في شطر الآخر. لكن هنا في هذا الحديث الشطر المراد به النصف بقرينة ذكر الثلث والثلثين، بقرينة ذكر الثلث والثلثين. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، أقول فيه بيان أن أقصى ما يمكن أن يوصي به الإنسان من ماله عند موته هو الثلث، فلا تجوز الوصية في غير الثلث. وهذا ما بوب عليه الإمام، فقال لا، الوصية في الثلث لا يتعدى، الوصية في الثلث لا يتعدى. وحتى الإمام مالك في أبواب المعاملات إذا تتذكروا في الزروع وفي المعاملات كان يجعل الثلث وما دون دون الغالب، وما زاد عن الثلث يجعله من الغالب، فيجعل هذا مثل، فجعل هذا مثل الضابط. مسألة قوله إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس، أقول هذا فيه مسألة. ما هي هذه المسألة؟ وهي مسألة هامة، أن الإسلام ما يحب المسألة، ما يحب سؤال الناس، لأنه قال له انتذرهم أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس. فأنت لازم تفكر في أهلك من بعدك، تأمنهم، والمؤمن الله سبحانه وتعالى. لكن لا مانع من أن تفكر في أن تذر أهلك غير محتاجين للناس، لأن الإسلام لا يحب أن يتعلم الإنسان المسألة والتذلل والطلب من الناس، فإن يد المعطي هي العليا ويد الآخذ هي السفلى. وفيه أن الإنسان المسلم عليه أن يترفع بنفسه وبأهله ويفكر في الأسباب وفي الوسائل التي تترفع بهم عن أن يتذللوا للناس ويتكففون الناس ويسألون الناس، فما بالك من يجعل عمله ومهنته وكسبه قائم على هذا الأمر. لا شك أن هذا أمر شنيع. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الذي يسأل الناس وليس به حاجة يأتي يوم القيامة، جبت لك الورقة، يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. ليش؟ لأنه خلاص ضيع وجهه بتذلله إلى الناس، والجزاء من جنس العمل. إنك انتذر أهلك أو انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس، خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا فيه أيضا أن الغنى وطلبه بمعنى الاستغناء عن سؤال الناس من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن يفكر فيها، وينبغي للإنسان أن ينظر فيها، ولا تتنافى مع الزهد، ولا تتنافى مع التقلل من الدنيا. ولذلك جاء في الحديث نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. ما حد قال لك يا أخي أنه عشان أنت تصير مسلم صالح تقي لازم تصير فقير، لازم ما يكون عندك فلوس، لا يا أخي. من قال لك هذا؟ إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس. اعمل واكتسب، لكن احرص في عملك أن تعمل العمل الصالح، وأن تكتسب المال من أوجهه المشروعة، وأن تنفق المال الذي جمعته على هلكته بالحق. كنت أتكلم مع بعض الناس كان عنده بحث في الفساد المالي، فراح يتكلم عن الفساد المالي من جهة صرف المال. فقلت له لا، احنا عندنا مو زي كده. قال ايش عندنا؟ قلت له احنا عندنا الفساد المالي في الكسب وفي الانفاق، فنحن نرى كسب المال من غير وجهه فساد مالي، ونرى انفاق المال في غير وجهه فساد مالي. ليس الفساد المالي فقط مقتصر على اوجه الانفاق، لا، احنا عندنا الفساد المالي في الكسب وفي الانفاق. ولذلك اذا تبي تعرف الفساد المالي فعرفه بلفظ يجمع الامرين، فقل الفساد المالي هو كسب المال من غير وجهه المشروع ونفقته على غير هلكته بالحق. هذا الفساد المالي. فكنت شملت ايش؟ باب الكسب وباب الانفاق. اذا انفقت المال على غير هلكته بالحق فهذا فساد مالي، واذا اكتسبت المال من غير وجهه المشروع فهذا فساد مالي. خلاص؟ فنعم المال الصالح للرجل الصالح او للعبد الصالح. مسألة قوله وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرتها حتى ما تجعل في امرأتك في في امرأتك. النسخة عندنا ساقط فيها في 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 امرأتك، هم حسبوها الفي تكررت، لا، الأولى في حرف جر في، والثانية في يعني الفم، في في امرأتك عندنا هنا ساقطة في. الشيخ قريها ما شاء الله صح، عاد سيدنا في في امرأتك إلا أجرت عليها. هذا الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مهم، لأنه يوسع معنى العبادة، يوسع معنى العبادة بيش؟ بالنية. يقول ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. معنى هذا الكلام أنه في أي باب من أبواب العمل إذا أنت تراقب الله في عملك وتريد وجه الله ترى هذا لك فيه أجر. وأنا أوسع لكم المعنى أكثر بالحديث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم من وضعها في حرام أما كان عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فهذه بتلك، هذه بتلك. يا رجل إذا نمت النومة تنوي بها وجه الله، تقول أنا أتقوى بها على طاعة الله، لك فيها أجر وانت نايم، الملك يعد لك. يا رجل إذا أكلت اللقمة تنوي بها التقوي على طاعة الله، لك بها أجر. يا رجل إذا رفعت اللقمة من الصحن ووضعتها في زوجتك تقصد بها إصلاح ما بينك وبينها والترفق بها والإحسان إليها، لك بهذا أجر. يا رجل إذا كانت الشهوة في الجماع لك فيها أجر، فما تأتيه من شهوة الطعام والشراب وتنوي بذلك وجه الله لك فيه أجر. إيش بقي؟ إيش بقي؟ أنت تستطيع 24 ساعة وأنت الملاك يكتب لك أجر بالنية. وهذا معنى قولهم النوايا مطايا، ومحلها إذا كان العمل الذي تأتيه مما هو مشروع. ولذلك ابن تيمية لما جاء يعرف العبادة ما عرف العبادة بالأعمال المعينة التي عينها الشارع للتعبد والتقرب، لا، قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الله يحب أن العبد ينام النومة وينوي بها التقوي لقيام الليل. الله يحب أن العبد يأكل اللقمة وينوي بها التقوي لطاعة الله. الله يحب أن العبد يبيع ويشتري ويكسب وينوي بها الاستغناء بالحلال عن الحرام. الله يحب أن كل شيء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هذا الحديث على هذا المعنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسعد ابن أبي وقاص يعني لا تحزن، أنت تصدق توصي بالثلث ترى الباقي لبنتك، ترى هذا مو ضايع، أنوي به وجه الله أنه بنتك إن شاء الله تستعمله في طاعة الله، وإنك تغنيها عن السؤال وعن مسألة الناس، تغنيها عن السؤال وعن مسألة الناس. وإنت إذا نويت هذه النية كان لك في كل مالك في الثلث الصدقة، وفي الثاني كان لك أجر مثل الصدقة، فإنك تؤجر على نيتك إذا احتسبتها. مسألة قال سعد أأخلف بعد أصحابي، يعني أترك في مكة هنا بعد أصحابي وأنا مهاجر، الآن انتهينا من هرجة الفلوس والوصية، الآن هو يتحسر على نفسه أأخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا أزددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام يضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يرثي له أن مات بمكة. فهذا يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم حزن على الحال الذي حصل لسعد بن خولة رضي الله عنه، وحزن على ما أصاب سعد بن أبي وقاص، ويقول له أنت إن جلست ممرضا في مكة وخلفت وتركت في مكة فلعله ينتفع بك أقوام ينضر بك آخرون، وأنت ما خلفت وجلست تعمل عمل صالح إلا كان لك به أجر. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله الأسبوع القادم. الأسئلة ما تصلح؟ ما في وقت، خلص الأسبوع الجاي نجاوب عنها إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصية، باب الأمر بالوصية. قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل، إلا أن يدبر مملوكا، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك: فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير.
نعم، هذا الحديث الذي أورده الإمام يتعلق بالوصية، وفيه مسائل. المسألة الأولى: كان الأمر بالوصية في أول الأمر لازم وواجب قبل أن تنزل آيات الميراث التي قسمت الإرث. ثم لما نزلت آيات الإرث أصبحت الوصية من المستحبات لا من الواجبات، فنسخت الآيات التي نزلت في قسمة الميراث حكم الوصية من الوجوب إلى الاستحباب، فنسخته من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا الحديث عند جمهور العلماء محمول على الاستحباب، إلا في الحقوق التي للآخرين عليك وتخشى أن لا يعلمها أهلك فمن باب وجوب إيصال الحقوق إلى أهلها، ومن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإنه عندها يقولون يجب عليك كتابة الوصية. وإلا الأصل في الوصية عند الجمهور أنها مستحبة وليست واجبة. وذهب عطاء والزهري إلى أن الوصية، وداود في آخرين إلى أن الوصية واجبة، أن الإنسان لابد أن تكون وصيته مكتوبة عندهم على الإطلاق، بخلاف قول الجمهور. وذهب أبو ثور إلى أن الوصية واجبة إذا كان عليك حقوق تضيع إذا لم توصي بها وتبينها، وغاية كلام أبي ثور هو كقول جمهور العلماء، كما نبه على ذلك الزرقاني رحمه الله في الشرح. وعليه فإن هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالوصية محمول عند العلماء، عند جمهور العلماء، على الاستحباب لا الوجوب، إلا في الحال الذي ينبغي فيه بيان الحقوق. مسألة: الحقوق قد تكون مالية، تقول مثلا لفلان علي كذا دين، لفلان كذا، أنا لي كذا، فلان ترك عندي أمانة هذا المبلغ، فلان هذا البيت كاتبه باسمي وهو له، وإنما كتبه باسمي لغرض معين، لكن هذا بيته وليس بيته ونحو ذلك. قد تكون الوصية في مثل هذه الأمور، وقد تتعين الوصية في الأمور الأخرى المعنوية، مثلا أن تعلم من حال أهلك أنهم يفعلون بدع أو يفعلون مخالفات، أو قد يفعلون في جنازتك أمور تخالف الشرع، فيجب عليك أن توصي، تتبرع وتقول هذا الأمر أنا لا أرضاه ولا أريده وهو خلاف السنة، وأوصيكم بتركه ومخالفته والبعد عنه وإلى آخره. فحينما نقول أن الوصية تتعين إذا كان هناك واجب يتعلق بك، فنحن نريد بذلك الواجب سواء كان واجبا ماديا مثل ما سبق، أم كان واجبا معنويا مثل أن تخشى من أهلك أن يقعوا في البدعة في جنازتك أو في أحوالك أو في أمورهم عند موتك، فأنت تتبرى إلى الله عز وجل من هذه الأمور وتحذرهم منها وتنهاهم عنها. حتى إن بعض أهل العلم فسر حديث إن الميت لا يعذب ببكاء الحي، قال ذلك في ميت علم من أهله البدعة فلم ينههم عنها، أي ما يفعلونه من النياحة والبكاء بصورة خارجة عن الشرع، هو يعلم أن أهله يفعلون هذا ثم هو لم يحذر منها، فكان سكوته سبب في حصول هذه المخالفة، فإنه يعذب بسبب ذلك. هذا أحد التفسيرات التي ذكرها أهل العلم، بل أظن هذا هو تفسير البخاري وجمهور أهل العلم لهذا الحديث، إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فما حق امرئ؟ نعم، المسألة التالية، قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم؟ أقول هنا الحق ليس بمعنى الأمر اللازم الواجب، وإن علقه الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام، إنما الحق هنا بمعنى الأمر الذي يحسن بالمسلم أن لا يتركه، الذي يحسن بالمسلم أن لا يتركه. خلاص، مثل ما لما تتكلم مع إنسان وتقول أنت رجل مسلم لك حق عليه، فهو له حق عليك من باب مثلا تقول إكرامك حق علي، هذا لك أنت لك علي حق وكذا، فأنت تريد أنه من باب الإحسان، لا تريد أن هذا من باب الواجب الشرعي، أنت تريد هذا المعنى. وقوله له شيء يوصي به، له شيء يوصي به، يؤكد ما أشار إليه جمهور العلماء من أن محل وجوب وتأكيد الوصية إذا كان لديه ما يخشى ضياعه إذا ترك الوصية، إذا كان لديه ما يخشى ضياعه إذا ترك الوصية، لأنه قال له شيء يوصي به أو فيهم. قوله يبيت ليلتين، يبيت ليلتين، نقول ذكر الليلتين من باب يعني الغالب أنه ما ينبغي أن يبيت ولا ليلة إلا وصيته عنده، لكن ذكر الليلتين من باب ذكر الغالب، مثل ما تقول يعني اديني لو قرشين، أنت ما تقصد قرشين، ما تقصد يعني ما تيسر، فالمراد يبيت ولو ليالي قليلة إلا وصيته مكتوبة عندهم. قوله مكتوبة عندهم، فيه أن الأصل في الاستيثاق الكتابة، الأصل في الاستيثاق الكتابة، خلاص، وخاصة في مثل هذه الأمور، خاصة في مثل هذه الأمور، لأن الأصل في الاستيثاق الكتابة، وأن الكتابة كانت معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الكتابة في كتابة العقود والمواثيق كانت والوصايا كانت معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول ذكر الكتابة من باب ذكر الغالب، فلو أنه أشهد على الوصية لأجزى، وأهل العلم نبهوا قالوا ذكر الكتابة فيه بيان أن الوصية لا تحتاج إلى إشهاد، لا تحتاج إلى إشهاد، فإنك لو كتبت وصيتك كفى ذلك، ولا يحتاج الأمر إلى أن يكون هناك شهود، ولا يحتاج الأمر إلى أن يكون هناك شهود. مسألة قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة، عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل. إذن الوصية لك أن تبدلها وتغيرها، ما في مشكلة في ذلك. ليش؟ لأنها لم تنجز، ما أنجزت للساعة، ما حصلت خلاص. إلا قال مالك مسألة، قال مالك: إلا أن يدبر مملوكا، فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. إيش يعني يدبر؟ يعني يقول لأحد عبيده الذين يملكهم: ها، إذا أنا مت فأنت حر، إذا أنا مت فأنت حر. هنا ما تدخل في الوصية. ليش؟ لأنها خلاص قد بلغها للعبد المملوك فنجزت، فما يقدر يغيرها، ما يقدر يغيرها. هو قال له، ما دام قال له خلاص انتهى الموضوع. فقال له: أنت حر عن دبر عني، أو إذا أنا مت فأنت حر. خلاص كلموا بهذا الكلام، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. ها؟ أيوة، لكن هو خلاص قال له، قال له ما يقدر يغير. احنا نتكلم عن التغيير، ما يقدر يغير، خلاص انتهى الموضوع، بلغه نجزت، بمجرد بلاغ البلاغ نجزت وانتهى. مثل ما يقول مثلا: انا اوصي بن الثلث ان تهدوا فلان 1000 ريال. مدام ما اعطاها هي يقدر يغيرها، يقدر يلغيها، لكن اذا اعطاها هي انتهت، صح ولا لا؟ زي كده التدبير. طيب، قال مالك مسألة، قال مالك: فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة، من العتاقة، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال مالك: فالأمر الذي عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير ما شاء غير التدبير، ما يغير ما شاء غير التدبير، يغير ما شاء غير التدبير. بقيت مسألة: أن الوصية عادة إذا أراد أن يوصي بشيء من المال ولا كذا وكذا لا تزيد عن 1/3، وسيأتي حديث سعد بن أبي وقاص في هذا إن شاء الله قريبا. فلا تجوز الوصية في أكثر من 1/3، لا تجوز الوصية في أكثر من 1/3، ويكون الباقي للورثة، ويكون الباقي للورثة. طيب، هل تصح الوصية من الإنسان الصغير اللي لسه ما بلغ سن التكليف؟ هل تصح وصيته؟ هل تصح الوصية من الإنسان اللي يغيب عقله ويرجع؟ الباب التالي عقده مالك من أجل بيان هذه المسألة. نقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل له، أنه قيل لعمر بن الخطاب: إنها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له ها هنا إلا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب: فليوصي لها. قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال 30,000 درهم، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقيل له: إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال: فليوصي. قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين أو 12 سنة. قال: فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها 30,000 درهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له.
هذا الباب عقده الإمام مالك رحمه الله لبيان أن وصية الصغير جائزة، أن وصيته جائزة. أورد الإمام مالك قصة هذا الشاب الذي لم يبلغ سن الاحتلام، يعني لم يصل إلى سن التكليف، الرواية الثانية فسرت قالت مات وعمره في 10 سنين، لما حضرته الوفاة خلاص حسوا أن هذا يعني الوفاة، قالوا العمر هذا الغلام إذا مات ما له ورثة إلا في الشام، وهنا له ابنة عم ما هي وارثة لأنه لا وصية لوارث، ما هي وارثة، أيوصي لها بشيء؟ فقال عمر فليوصي، فأوصى لها ببئر يقال له بئر جشم، طبعا بئر وحمل بئر 40 ذراع من هنا و40 ذراع من هنا، هذا الحمى لهذا البئر. هذا البئر لما أخذته ابنة عمه بيع ب30,000 درهم، يعني ب3,000 دينار تقريبا، إذا قلنا ب10 30,000 درهم، 3,000، يعني 3,000 دينار ذهبية، 3,000 دينار ذهبية بيع هذا البئر، معناته كانت عنده ثروة كبيرة، فالشاهد وعمر بن الخطاب خليفة راشد، الصحابة رضوان الله عليهم امتثلوا أمره وفعلوا فعله وأخذوا بقوله بلا خلاف، فصار إجماعا سكوتيا على جواز وصية الصغير، طبعا نحن نعلم أنه لا وصية لوارث، وكلامهم في الحديث واضح أن وارثه في الشام، هذه بنت عمه ما هي وارثة، يوصيلها؟ قال يوصيلها. إذن هذا سبب قولهم إن وارثه بسام وإن ابنة عمه، لأنهم يعلمون أن لا وصية لوارث، فأرادوا أن يبينوا أن هذه ليست وارثة، أفيعطيها شيء أو لا يعطيها شيء، فذكر أنه تعطى له أن يوصي لها بما شاء. والظاهر أن هذا الذي أوصى لها به هو جزء من ماله في حدود الثلث، ليش؟ لأنه هذه واقعة عين، والقاعدة عند العلماء أن وقائع الأعيان تحمل على الأصل في الباب، فالأصل في الباب يعني في باب الوصية أن الوصية إنما تكون في الثلث وما دون، مسألة فيه رجوع الناس إلى العلماء وإلى الكبراء من أهل العلم إذا نزلت بهم نازلة، هنا فورا رجعوا إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وكذا ينبغي بالمسلم إذا نزلت به نازلة أو أراد أمر أن يرجع إلى أهل العلم ليبين له المسألة. مسألة فيه ما كان عليه عمر من التواضع والقرب من الناس، يعني هدف النزاع يعني ما في وقت كثير، ومع ذلك قدروا يرجعوا لعمر ويسألوه وعمر يجيبهم ويرجعوا، صح ولا لا؟ فهذا يدل أنه كان قريبا من الناس، ما هو بعيد عن الناس، وأنه كان في متناول أيدي الجميع، يعني هذا شاب من غسان، حتى مو من أهل المدينة، شاب من غسان كان موجود في المدينة في ذاك الوقت، وهنا له بنت عم يعني من غسان وورثته في غسان، ومع ذلك استطاع السائل عن حاله أن يصل إلى عمر وأن يسأله وأن يكون ذلك في وقت قريب بحيث يطبق الفتوى وهو في ساعة النزع، مسألة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. نقول لأن الذي لا عقل له لا تكليف عليه، الذي لا عقل له لا تكليف عليه، وإذا كان لا تكليف عليه فلا يصح تصح منه وصية، لا تصح منه وصية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوصية في الثلث لا تتعدى. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: فالشطر؟ قال: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت، حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول: غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر، فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال فإن خدمة العبد تقوم، ثم يتحاصان، يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه، ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد. قال: وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول: لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا، يسمي مالا من ماله، فيقول ورثته: قد زاد على ثلثه. فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ.
هذا الباب، باب الوصية في الثلث لا يتعدى، أورد فيه الإمام حديث سعد بن أبي وقاص، وفي هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: قول سعد: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. عام حجة الوداع يعني في السنة العاشرة من الهجرة، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عمر بعد حجة الوداع، مات بعد ذلك، لكن هذا المرض مرضه وظن أنه مرض الموت. في هذه الحجة، حجة الوداع، مات من الصحابة المهاجرين سعد بن خولة الذي سيأتي ذكره في الحديث. في هذا الوقت مات قبل مرض سعد بن أبي وقاص، مات قبل سعد بن أبي وقاص، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه هذا الحديث والصحابة أيضا يكرهون أن يموتون في مكة بعد أن هاجروا منها، ولا يحبون، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر كل من هاجر من مكة إذا جاء في مكة أن لا يمكث في مكة أكثر من 3 ليال، أن لا يمكث في مكة أكثر من 3 ليال، 3 ليال ثم يخرج، هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الإقامة هو حي فمن باب أولى أن لا يقيم فيها وهو ميت، ما يبغى يقيم، يبغى يخرج برا مكة، ويكون وفاته خارج مكة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحزن لمن مات من أصحابه في مكة ممن هاجر، مثل ما يأتي في هذا الحديث من حزنه على سعد بن خولة. وسعد بن أبي وقاص هذا هو خال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يفخر به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا خالي فليفخر امرئ بخاله، يفخر بسعد بن أبي وقاص. وكان سعد من الرماة المهرة، كان يرمي 10 فيصيب 10، يرمي 10 فيصيب 10. وفي معركة أحد لما شجت جبين الرسول صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، الرباعية السن الرابع من الأسنان الأمامية، الثنائية هذه الاثنين والرباعية اللي بعدها 4 من فوق و4 من تحت، كسرت رباعيته فزاد جمالا صلى الله عليه وسلم، لما كسرت الرباعية زاد جمالا صلى الله عليه وسلم. هذا كان في أحد. كان سعد من الذين وقفوا حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم يذبون عنه ويتلقون الضربات عنه، فنثر كنانته ورفع قوسه، فصار الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع السهام ويعطيها لسعد يقول ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي، يقول لسعد. كان يصيب من 10 10. كان الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المتوفى سنة 204 صاحب المذهب من الرماة، يصيب من 10 10، ولكنه يترك واحد فيصيب من 10 9 حتى يخشى العين، يخشى العين. سعد بن أبي وقاص يرمي من 10 فيصيب 10. كان الرسول يحبه كثيرا، يحب سعد، كان شخص أقرب إلى القصر منه إلى الطول، قصير ليس بالطويل، وكان الرسول إذا رأى يفرح بمجيئه فيقول هذا سعد خالي، فليذكر امرؤ خاله، من عنده خال زي خالي، يعني سعد بن أبي وقاص هذا الذي مرض في حجة الوداع. عاش ومر معنا في كتاب الجنائز أنه كان في آخر أيامه يسكن في العقيق جهة الجامعة اليوم، يسكن في وادي العقيق، وأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمروا إذا صلي على سعد في المصلى مصلى الجنائز أن يدخلوا بجنازة سعد إلى المسجد ليصلوا عليه، فكان الناس استنكروا، فقالت عائشة سرعان ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، فصلت هي وصلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد، لما يعلمونه من حب الرسول لسعد بن أبي وقاص، كان يحبه، يحب سعد صلى الله عليه وسلم. هذا سعد مرض، هذا المرض الذي ظنه مرض الموت، وذلك في حجة الوداع، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده. المسألة التالية، قال فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فقلت فالشطر؟ قال لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يزور سعد في هذا المرض، خلاص سعد مهاجر، وسعد يرى الآن الموت، وسعد الآن هذه حجة الوداع، والصحابة راح يرجعوا، يريد عمل صالح، ويعلم أن باب الصدقة من أفضل الأعمال الصادقة الصالحة. في القرآن الكريم الموتى الذين يموتون ويرون، إيش يتمنوا لما يرجعوا الدنيا؟ أن يرجعوا فيتصدقوا. فسعد يريد أن أتصدق الآن، يقول أبا تصدق يا رسول الله، أريد أن أخرج مالي صدقة، والصدقة دليل الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان. ما معنى برهان؟ أي أنها برهان دليل وحجة لإيمان الشخص. إذا أردت أن تعرف إيمان الشخص انظر إلى موقع الصدقة في عمله، انظر إلى موقع الصدقة في عمله، فإن كان كثير التصدق فهو إن شاء الله من أهل الإيمان، إن شاء الله من أهل الإيمان. فسعد يريد أن أتصدق، قال يا رسول الله أريد أن أتصدق بثلثي مالي، ثلثي المال، ما عندي إلا بنت واحدة ما تحتاج، أنا مالي كثير، هي تأخذ الثلث، طبعا البنت هي ترث النصف صح، لكن هنا قال له هي تأخذ الثلث وأنا أصدق بالثلثين، قال له لا. قلت طب يا رسول الله بالشطر، الشطر هنا بدلالة السياق لأنه ذكر الثلث معناه النصف، معناه النصف، وإلا كلمة الشطر في اللغة العربية وجاءت في الأحاديث أيضا بمعنى بعض الشيء وجزئه، ما يشترط أن يكون النص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، يعني بعض الإيمان، مو معناته أنه نص إيمانك بالطهور لا. وكذا إذا قلنا أنه المراد بالإيمان في شطر الإيمان يعني الصلاة، لأنه جاءت آيات تدل على أن الإيمان هو الصلاة، تسميت الصلاة بأنها إيمان، فيريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أن الطهور شطر الإيمان يعني شطر الصلاة يعني نصف الصلاة، يعني أي أن صحة الصلاة تقوم على الطهور. لكن إذا تفهم الإيمان بالمعنى العام فما تكون الصلاة شطر الإيمان، إنما تكون بعض الإيمان. وكذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تزوج الرجل فقد استكمل شطر دينه، فليتق الله في شطر الآخر، فيقول واحد بدي أتزوج اثنين عشان أكمل الدين كله، يقول بدي أتزوج، مو إذا تزوج المرأة استكمل شطر الإيمان، يقول أنا خليني أتزوج اثنين عشان أكمل الدين كله، فنقول له لا يا شاطر، لا يا شاطر مو كذا، إذا تزوج الرجل فقد استكمل شطر دينه، يعني استكمل بعض دينه، فليتق الله في شطر الآخر. لكن هنا في هذا الحديث الشطر المراد به النصف بقرينة ذكر الثلث والثلثين، بقرينة ذكر الثلث والثلثين. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، أقول فيه بيان أن أقصى ما يمكن أن يوصي به الإنسان من ماله عند موته هو الثلث، فلا تجوز الوصية في غير الثلث، وهذا ما بوب عليه الإمام، فقال لا الوصية في الثلث لا يتعدى، الوصية في الثلث لا يتعدى. وحتى الإمام مالك في أبواب المعاملات إذا تتذكروا في الزروع وفي المعاملات كان يجعل الثلث وما دون الغالب، وما زاد عن الثلث يجعل من الغالب، فيجعل هذا مثل، فجعل هذا مثل الضابط. مسألة قوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أقول هذا فيه مسألة، ما هي هذه المسألة؟ وهي مسألة هامة، أن الإسلام ما يحب المسألة، ما يحب سؤال الناس، لأنه قال له أن تذرهم أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فأنت لازم تفكر في أهلك من بعدك تأمنهم، والمؤمن الله سبحانه وتعالى، لكن لا مانع من أن تفكر في أن تذر أهلك غير محتاجين للناس، لأن الإسلام لا يحب أن يتعلم الإنسان المسألة والتذلل والطلب من الناس، فإن يد المعطي هي العليا ويد الآخذ هي السفلى. وفيه أن الإنسان المسلم عليه أن يترفع بنفسه وبأهله ويفكر في الأسباب وفي الوسائل التي تترفع بهم عن أن يتذللوا للناس ويتكففون الناس ويسألون الناس، فما بالك من يجعل عمله ومهنته وكسبه قائم على هذا الأمر، لا شك أن هذا أمر شنيع. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الذي يسأل الناس وليس به حاجة يأتي يوم القيامة، جبت لك الورقة، يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، ليش؟ لأنه خلاص ضيع وجهه بتذلله إلى الناس، والجزاء من جنس العمل. إنك إن تذر أهلك أو إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، خير من تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا فيه أيضا أن الغنى وطلبه بمعنى الاستغناء عن سؤال الناس من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن يفكر فيها وينبغي للإنسان أن ينظر فيها، ولا تتنافى مع الزهد ولا تتنافى مع التقلل من الدنيا. ولذلك جاء في الحديث نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. ما حد قال لك يا أخي أنه عشان أنت تصير مسلم صالح تقي لازم تصير فقير، لازم ما يكون عندك فلوس. لا يا أخي، من قال لك هذا؟ إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس. اعمل واكتسب، لكن احرص في عملك أن تعمل العمل الصالح وأن تكتسب المال من أوجهه المشروعة وأن تنفق المال الذي جمعته على هلكته بالحق. كنت أتكلم مع بعض الناس كان عنده بحث في الفساد المالي، فراح يتكلم عن الفساد المالي من جهة صرف المال، فقلت له لا احنا عندنا مو زي كده. قال ايش عندنا؟ قلت له احنا عندنا الفساد المالي في الكسب وفي الانفاق، فنحن نرى كسب المال من غير وجهه فساد مالي، ونرى انفاق المال في غير وجهه فساد مالي. ليس الفساد المالي فقط مقتصر على اوجه الانفاق، لا، احنا عندنا الفساد المالي في الكسب وفي الانفاق. ولذلك اذا تبي تعرف الفساد المالي فعرفه بلفظ يجمع الامرين، فقل الفساد المالي هو كسب المال من غير وجهه المشروع ونفقته على غير هلكته بالحق. هذا الفساد المالي. فكنت شملت ايش؟ باب الكسب وباب الانفاق. اذا انفقت المال على غير هلكته بالحق فهذا فساد مالي، واذا اكتسبت المال من غير وجهه المشروع فهذا فساد مالي. خلاص. فنعم المال الصالح للرجل الصالح أو للعبد الصالح. مسألة قوله وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك في في امرأتك. النسخة عندنا ساقط فيها في امرأتك، هم حسبوها الفي تكررت، لا، الأولى في حرف جر في والثانية في يعني الفم، في امرأتك عندنا هنا ساقطة في الشيخ قريها ما شاء الله صح عاد سيدنا. في امرأتك إلا أجرت عليها. هذا الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مهم لأنه يوسع معنى العبادة، يوسع معنى العبادة بيش؟ بالنية. يقول ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. معنى هذا الكلام أنه في أي باب من أبواب العمل إذا أنت تراقب الله في عملك وتريد وجه الله ترى هذا لك فيه أجر. وأنا أوسع لكم المعنى أكثر بالحديث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم من وضعها في حرام أما كان عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فهذه بتلك، هذه بتلك. يا رجل إذا نمت النومة تنوي بها وجه الله تقول أنا أتقوى بها على طاعة الله لك فيها أجر، وانت نايم الملك يعد لك. يا رجل إذا أكلت اللقمة تنوي بها التقوي على طاعة الله لك بها أجر. يا رجل إذا رفعت اللقمة من الصحن ووضعتها في زوجتك تقصد بها إصلاح ما بينك وبينها والترفق بها والإحسان إليها لك بهذا أجر. يا رجل إذا كانت الشهوة في الجماع لك فيها أجر، فما تأتيه من شهوة الطعام والشراب وتنوي بذلك وجه الله لك فيه أجر. إيش بقي؟ إيش بقي؟ أنت تستطيع 24 ساعة وأنت الملك يكتب لك أجر بالنية. وهذا معنى قولهم النوايا مطايا، ومحلها إذا كان العمل الذي تأتيه مما هو مشروع. ولذلك ابن تيمية لما جاء يعرف العبادة ما عرف العبادة بالأعمال المعينة التي عينها الشارع للتعبد والتقرب، لا، قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الله يحب أن العبد ينام النومة وينوي بها التقوي لقيام الليل. الله يحب أن العبد يأكل اللقمة وينوي بها التقوي لطاعة الله. الله يحب أن العبد يبيع ويشتري ويكسب وينوي بها الاستغناء بالحلال عن الحرام. الله يحب أن كل شيء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. هذا الحديث على هذا المعنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسعد ابن أبي وقاص يعني لا تحزن، أنت تصدق توصي بالثلث، ترى الباقي لبنتك، ترى هذا مو ضايع، أنوي بي وجه الله أنه بنتك إن شاء الله تستعمله في طاعة الله، وإنك تغنيها عن السؤال وعن مسألة الناس، تغنيها عن السؤال وعن مسألة الناس. وإنت إذا نويت هذه النية كان لك في كل مالك في الثلث الصدقة، وفي الثاني كان لك أجر مثل الصدقة، فإنك تؤجر على نيتك إذا احتسبتها. مسألة، قال سعد أخلف بعد أصحابي، يعني أترك في مكة هنا بعد أصحابي وأنا مهاجر، الآن انتهينا من هرجة الفلوس والوصية، الآن هو يتحسر على نفسه، أخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا أزددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يرثي له أن مات بمكة. فهذا يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم حزن على الحال الذي حصل لسعد بن خولة رضي الله عنه، وحزن على ما أصاب سعد بن أبي وقاص، ويقول له أنت إن جلست ممرضا في مكة وخلفت وتركت في مكة فلعله ينتفع بك أقوام ينضر بك آخرون، وأنت ما خلفت وجلست تعمل عمل صالح إلا كان لك به أجر. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله الأسبوع القادم. الأسئلة ما تصلح؟ ما في وقت، خلاص الأسبوع الجاي نجاوب عنها إن شاء الله.